الألماس والفرنسيون من تشكيل قوة الانتشار السريع مع نهاية 1995، ونشرت ذلك جريدة يوم من الأيام الماضية. ليه؟ عشان استبدال بقى القوات المصرية والسعودية والكويتية مثلا اللي موجودة في الصومال بالقوات الأجنبية. ليه بقى؟ لأن 95 هو موعد الحرب القادمة التي قرر اليهود أن يقودوها لتمزيق ما تبقى من بلاد العالم العربية والإسلامية، لما كانه الله من ذلك. يبقى غزو عسكري، غزو فكري، مش بس غزو عسكري، اقترن ذلك أيضا باختراق القوات المسلحة بتاع العالم العربي، كل تفاصيلها عند العدو، كل أنظمة دفاعها، كل تشكيلاتها، بل إنها تساهم في تطوير الأجهزة العسكرية، وطبعا كل شيء معروف للعدو الآن، بل إنها تنصح بعدم التدريب، عدم رفع الكفاءة والقدرة القتالية، وطبعا كل ده عشان إيه؟ تظل القوات المسلحة في الوقت للعدو يدرب نفسه عند العدو. الان الكنيسة تتخذ قرار تدريب الاولاد في الارض المحتلة اليهود على القتال منذ المرحلة، منذ لعبة الاطفال. يعني في الوقت يبقى كيف قدام الفاس بعيد ازاي البندقية، كيف ازاي يرمي هكذا. كل ابناء الشعب، كل ابناء اليهود المحتلين بيدربوا على حمل السلاح والقتال في الوقت الذي تحرم فيه امتنا من تربية ابنائها على تربية جهلية. ده الوقت دي انتهاء جريمة الان. هكذا عدونا يرفع للقدرات القتالية، يضع الأمة كلها تحت السلاح، يطور أسلحته الهجومية والدفاعية الجرثومية والكيميائية والنووية التكتيكية. يعني إذا كل ده إعدادا للغزو العسكري كما قلنا، لأن اليهود والنصارى يتفقون الآن عقيدة مشتركة. النصارى يرون قبل اليهود أنه نزول المسيح عليه السلام وقيام الملك الالتلاف سيحدث على رأس السنة الالف الثالث، على رأس الالف الثالث. وبعدين عشان ينزل لازم تكون مملكة اليهود قائمة في بيت المقدس. يعني اذا النصارى الانجيليون والبروتستان يؤمنون قبل اليهود بضرورة قيام الدولة اليهودية، ومن هنا جاء الاتفاق بينهم عشان ينزل المسيح عليه السلام على اخر السنة على رأس الالف الثالثة. يعمل ايه؟ قالوا يرفع النصارى فوق السحاب، ثم تبدأ معركة هرمجدون اللي هي سهل مجده في سهل النقاط، وادروا كتاب المسيح الدجال بتاع سعيد ايوب الصادر عن دار الاعتصام. طيب على تاني اهلك مين؟ للقضاء على الكنعانيين الوثنيين اي المسلمين. 1999 نصر بلا حرب، يعني ستظل امريكا مسيطرة على العالم لغاية 1999. سنة 2000 المسيح هيحسم المعركة بالنسبة له وهيقيم الحكم الالفي ويتم القضاء على المسلمين الوثنيين. يبقى اذا الغزو العسكري للعالم العربي والاسلامي يجري الاعداد له على قدم وساق في الوقت الذي اخترقت فيه الامه المسلمه، لان الامريكان يشرفون على الاعداد العسكري لبلاد المسلمين ويدربونهم، معاهدات مع الكويت، معاهدات مع السعوديه، معاهدات مع مصر، والبعث وزارة البعثة وزير الدفاع الامريكي هنا ما بنعرفش بيعمل ايه، ورئيس المخابرات الامريكي هنا ما بنعرفش يعمل ايه، واليوم القرصان السفاكي الدماء يدلس ارض مصر المسلمه اللي ورا بيه. بس بحث وزير الدفاع الامريكي هنا ما بنعرفش بيعمل ايه، ورئيس المخابرات الامريكي هنا ما بنعرفش يعمل ايه، واليوم القرصان السفاكي الدماء يدلس ارض مصر المسلمه اللي ورا بيه. يعني عاوز اقول حركه عالميه لتحقيق المخططات، واحنا فين؟ فين يا امتنا نحن؟ اين نحن من هذا الذي يجري؟ العدو يتحرك حركه خطيره جدا على بلاد الامه والامم نائمه او دائره الى الله المشتكى والمسال والحمد لله. يبقى اذا ده الغزو العسكري الاعداد له على قدم وساق، وطبعا الهدف تمزيق السودان ثلاث ويلات، تمزيق الصومال، تمزيق مصر، تمزيق ليبيا، تمزيق السعودية، ضرب سوريا، وهلم هكذا. ده تخطيط العدو. وبعدين إقامة الدول دويلات الطوائف زي ما حصل في أسبانيا وفي إسلام الخليج. ومن أجل هذا أعتقد جرى تجربة السلاح الكيميائي، لهذا جرى تجربة السلاح الكيميائي. واللي يجرى كتابنا التطوير اللي هو الكتاب ده اللي هو المؤامرة على التعليم والمعلم، نلقى فيه 30 مؤسسة بحثية في مصر أمريكية، وطبعا اليهود فيها شغالة في جمع معلومات عن المدارس وعن الطالبات وعن المعلم وعن السكان، وجمعت معلومات من 81 بتعمل بيها ايه. ومن اي جهاز يقول الكتاب في حوالي 166 خبير امريكي محللوا اساسيات من معهد البحث المثلث، مخططون تعليميون، اخصائيون نظم معلومات من معهد ارثر، اخصائيون تدريب من اكاديميه تطوير التعليم، دراسات السياسه التعليميه، دراسات تقليديه، التنبؤات التعليميه، تطوير نظم المعلومات التربويه، تطوير معلومات. لان الحظر الايام الماضيه يؤدي التنظيم دقيق ومعلومات متوفره، لان كل ميزه في الغربيه في البحيره ومية وعشرين مدرسه، هي عشرين مدرسة بناء على احد معلومات احد النقابيين من في وزارة التربية والتعليم، ومية وعشرين مدرسة بالبحيرة. ليه البحيرة؟ لان ده المكان المرشح ليكون الدولة الاسلامية الصغيرة بعد قضاء على المسلمين وتمزيق مصر الى دولة صيفية، وخشية ان يكون فيه خصومة للنسل البشري، لكان اختاروا شريحة الطالبات من 13 الى 17 سنة. الدليل على التنظيم الدقيق انه بدأ بالبحيرة ثم انتقل حلقة غربة الجلسة الاسكندرية شمالا، وبدأ يوصل في الصعيد هنا لغاية ما وصل الى اسيوط، ويرجع للشعب بتاع امبارح يشوف التحقيق الموجود فيه. طبعا كنت في اليومين اللي فات كنت فعلا في محافظة الدنيا، فسألني في المدارس عرفت بقى من الاطباء ان الحالات اللي فيها كان في حالات سرطان، وانه بتسبقها شم غازات وريحة، وبعدين بنت يجيلها اسهال وصداع واحتقان في اللوز واحترار في العين. ازاي تبدا بالدقه دي وعلى مدار حوالي على الاقل 10 ايام تقريبا من شمال للجنوب حتى حته؟ طب اشمعنى المدارس؟ نمشي المستشفيات، نمشي المصانع، نمشي الجامعات، ليه مدارس اللي غير جفاف؟ النهارده الاعراب تصريح مسعود يقول هي كانت فقط تستهدف الفتيات، طبعا ما بقتش تستهدف انما قال ان اللي حصل حظا للفتيات فقط. اذا كما اقول عدونا حريص كل الحرص. عاوز اقول لما نقرا الكتاب ده 30 مؤسسه بحثيه امريكيه في ادق اجزاء الجسد المصري تتحرك بروح حريتها، تركب عربيات ملاكي خاصه او عربيات حكوميه، المهم ايه محدش يعترضها لان مصرح لها بقرارات جمهوريه او قرارات وزاريه. يبقى اذا كما قلت عدونا الغزو العسكري يجري الاعداد على قدر. طب ليه تجربه السلاح الكيماوي؟ لان اللي بيغرق السعوديه العالميه واليهوديه العالميه كثافه مصر السكانيه، كل من يقدمون على كل حتى النصارى قالوا احنا بس الا حكايه الكثافه السكانيه بنقولنا يا جماعه لازم تعملوا حسابكم وتروا الحل خير. فاذا هنالك تعاون الفرق بين اليهوديه العالميه والصليبيه العالميه للتفرغ حيال هذه الكثافه السكانيه. تعالوا يا اخوة دي تجربه تملك والبقيه تاتي. كما قلت لكم انهم حريصون الا ينشروا عنها شيئا ولن ينشروا، لانه لو نشروا ماذا تكون النتيجه؟ هيظهر المجرم الحقيقي وهتنتبه الامه ان اليهود دول مش اخواننا دول مجرمين دول قتله متآمرين، فينكشف بقى ايه المستور، يبقى ملخبط الدنيا اللي كل اللي بيجيله في السنوات اللي فاتت ده هيتهد مره واحده. فمن هنا كف ولعل ما يؤكد هذا جريده النهارده الاعراب مبارك روسي ارشيف خرجت والجاج خرج والمدينة والقضية خلاص ونزل متى امبارح لما يوصل ربيب؟ هل يكون ربيب كان جرى انه لازم تخرج قبل ما يبني مصر ولا ايه؟ زي ما مصراتي وزي ما مصراتي الله فين المجرم الحقيقي هو؟ الامه اذا لمصلحه من هنا؟ مصلحه اعداء الاسلام يا اخوان. كل ما يجري لا جاءت مصلحة العدو بأقيم وللحديث بقية إن شاء الله.
بسم الله ما شاء الله الله المستعان وعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا الجزء من اللقاء سنكون حديثنا عما يجري من أحداث على امتداد ارض العالم الاسلامي وكل ما تؤكد حقيقه لا يرى فيها ان اعدانا قد فتحوا النار على امه الاسلام في كل مكان على مستوى العالم الاسلامي هنالك حرب معلنه الان النصرانيين ضد اذربيجان الاسلام والمعالي الرمي روسيا الشيوعيه ونجس الكنائس العالميه فكل دول العالم الغربي كل جهه في وسط صمت اعلان صمت هم في الاسلام عن تذوق العالم الاسلامي واللي سبق وقرأ عما فعله الارمن في تقييم الغرب وقرابات المسلم الذي اغتصبوه مدرك ان ما يحدث الان على ارض اذربيجان وجزء جزء منها جاء بقوم جرم كرباس صوره تبقى الاصل مما يجري على ارض البوسنه والهرسك في سماء الاعراب المسلمات الحرائق بل ذبح الفتيات المسلمات الصغيرات ولا يشفع استغاثه ولا استنجاسه تقطيع اوصال الاطفال المسلمين اغتصاب الفتيات امام الاباء والامهات اغتصاب الامهات امام الابناء والاباء يعني ما يحدث على ارض البوسنه والهرسك على يد الصرب الارثوذكسي يحدث الان على يد ارمينيا ضد المسلمين في اذربيجان وناغورنو-كاراباخ مين يساعدهم؟ روسيا تعلن على الملأ انها تقف معهم بل انها تعلن انها تقف مع الصرب واسلافيوس ضد المسلمين تزودهم بالمال وتزودهم بالسلاح وتزودهم بالبترول وكل ما يحتاجونه فين مجلس الامن؟ فين الامم المتحده؟ فين 1200 مليون مسلم في العالم؟ فين 47 دولة إسلامية؟ لا أحد يأبه للمسلمين. أرخص دم هو الدم الإسلامي وأرخص أرض هو الأرض الإسلامية. على أرض البشرة والمركب المذبح مستمر. والموسم جوعا مستمر. كل شوية يقول لك المتحدة تتخذ إجراء أرض الحظر الجوي روسيا تحترق روسيا. اللي احدى الدول العربيه اقرضتها ما لا يقل عن مليار دولار وتمدها بالبترول وتفتح اسواقنا امام تجارتها وبيننا وبينهم تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي بل لنا اولاد خدوا دكتوراهات من روسيا وفي مواقع حساسه من العالم العربي والاسلامي هؤلاء العجيبه ما أحد جنوب حتى ليس يعملوا كده رغم انهم يقفون عيانا بيانا مع العدو ضد العالم الاسلامي وضد امه الاسلام وطبعا يقترن هذا بعجز الضفه الغربيه وقطاع عزه عن العالم واعتقاله وتشريده وتقتيله واجهاضه لنساء المسلمات كل ده يجري واحنا نستقبل على ارض مصر المسلمة احد هؤلاء المقتلة شفاك الدماء الذي ساهم في اغتصاب جزء من ارض فلسطين يقيم عليها الدولة اليهودية التي تحتل ارض الاسلام. فيش حد من الحكومات يعترض لها.
في هذه المرحلة بناء على اوامر امريكا
ودي اعلنها بوش واعلنها كلينتون بعد تغيير هذا
ان امريكا اصدرت تعليماتها للدول العربية بالاقلاع عن المقاطعة الاقتصادية للدولة اليهودية. احنا عندنا المقاطعة خلاص احنا بنتكلم بالمجيء في الدول العربية ومصر تحب تدفع الدول العربية دفعة تقول لهم اقتصاد السلام هيفوق الحقوق قد ما يفوق بفرصة ما تتعوضش يبقى القعمل يجري على قدم وساق لإنهاء المقاطعة العربية لليهود وفتح أسواق العالم العربي أمام الدولة اليهودية وتطبيع العلاقات بين اليهود والعالم العربي والتبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري كل ده مفروض الآن على العالم العربي لازم يقوم به. ومن هنا تلمحون الزيارات هنا وهنا. وكمان والعزة والإعلام شغال في الترويض بما يسمى بالعالم الإسلامي أو بمعنى آخر الحملة الإعلامية الأمريكية الأوروبية شركة على العالم الإسلامي بتصور المسلمين دول كأنهم وحوش غابة. يا ليش وحوش غابة؟ لاحظ أحد جنبي العالم الإسلامي لا يزيد عن كونه حصة تموت واحد يا صاحب أنا كنت أتصور إن المسلمين ده في حد كلاب سلمة تزرع الذئب اللي بدأت أعراض المسلمات في المسلمة ولكن تغير لنا إن هذا الكلب ما لم يعد أكثر من حصة تموت. إذن جاء الآن حسب الرأي العام العالمي للقضاء على ما يسمى بالأصولية الإسلامية. سواء كان رجل عسكري أو تحت استثار ما يسمى بمكافحة الإرهاب. في ضوء هذا تفهمون ماذا يحدث على أرض أفغانستان. الشباب المسلم اللي راح يجاهد وقاتل الشيوعية العالمية بإذن وفتح سره وبطل الدول العربية الذي يفاوض على أرض أفغانستان وإما سجن واعتقال وتشريد. يعني معنى يا زميل الشباب المسلم يضرب لحساب الشيوعية العالمية ولحساب اليهودية العالمية. حتى حركة حماس بيتهموها بالإرهاب. الناس اللي يريدون الدفاع عن أعراضهم وتحرير مقدساتهم الإرهابيين الذين يطالبون بإقامة شرع الله إرهابيين هذا هو اللي بيحصل الآن. إذا الحملة شركة مش بس كده ده على مستوى الحركة الدولية والحركة المحلية تصفية الشباب المسلم اما بالسجن والاعتقال او التصفية الجسدية فرح الطرف حيكون شئ تجد الدليل على ذلك. وقارن ذلك ايضا بحملة اعلامية شركة ضد الحجاب اللي يقول لك الحجاب ده كان مدة سنة 40 وزير التعليم يقول لك اللي تلبس الحجاب بخطورها تلبس لكن احنا لا نقبل انه الحجاب يعني يفرض ازاي يا وزير التعليم انت فاهم معنى الفرق ايه وزير التعليم عارف يعني ايه فريضه شرعيه اتعلمتها شويه تعرف الله يقول وقفنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه تقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك وان تنزل من يرسين عليهن من جلابيبهن وان يضربنا بخمر العلم على جاذوش جمعه. واذا سلتمونا بكاء فتنهونا من وغير الحجاب. الحجاب يا وزير التعليم فريضة. وان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. دي مسؤولية والله تسأل عنها بين يدي الله. حينما تنزل اول منازل الاخيرة في القبر. ستسأل. لماذا نفكر بالحجاب على الفتيات المسلمات؟ فضلك ان تحارب الحجاب في المدارس. وتعليماتك يا وزير التعليم للمدارس. وان النساء المنتقبات لابد ان يخلعن النقاب. فاذا رغب في المدرسة العسر. خلع النقاب يؤخذ اسمها. وتهجب بالقبر. واسمه مدى وزوجها. ليه؟ لان النقاب ده مظهر من مظاهر كما قال احد المسؤولين كان مدة سنة 40 لا حول ولا قوة الا بالله. الفريضة الشرعية بقت مسألة شخصية وموضة قديمة ومستهلة لا حول ولا قوة الا بالله. اليك المشتكى وانت المستعان. ولا حول ولا قوة الا بالله. ربي ما احلمك. ربي ما احلمك. فعلا. ان الله لا يعجل بعجلة احدكم. ولكن ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مدرسة في مدرسة احدى المدارس في محافظة الغربية. احفظوا باسمها معي. واسم المدرسة. دعوا احد الاساتذة مؤسس للتعليم الاداري والقاء محاضرة. فالقى محاضرة ملخصها. انه قرأ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ندوة. ندوة عن ايه? عن الحجاب. المرأة المسلم. وكان يشارك في عدد من الاساتذة. احد الاساتذة قام تكلم وقرأ عنه. يقول صلى الله عليه وسلم. صنفان من اهل النار لم ارهما. وليس معهم ثياب كأذناب البقر. يضربوا ابي الناس. ونساء. مائلات مميلات لهن غرط كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشربن ريحها. وفصل الحديث. الحديث الناس يسألنا. فصل الحديث قال شو مني من 13 قرن يقول في ناس مسكين الاصوات يعذبوها. انا معلمتش الحكاية دي لما دخلت الاعتقاد. ولقيت الكربان ينزل على ظهري ويلف على صدري والا احس ان الدم يخر من اطرافي. فعرفت الصنف من الناس ده اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يدخل الجنه ولا يتم الحس. المراه المسلمه اللي تخرج ساكره متعثره تميل هنا وهناك لهن رؤوس كأسلمة البخت. هل الصنف ده بعض الضغط زي الكرباج ده اللي بيخلي الجسد ينزل لان بتخلع قلوب الشباب بتشيل الفحشة في المجتمع. وهذا يتكلم عن اضرار الكسور على الشباب المسلم. الدكاترة تدرك الان ان خروج المرأة السافرة عالية لا يقل خطورة عن هذه الكرابيت اللي بتنزل على الشباب المسلمين فتجعل الشاب عرجان. اقول كلام في حاجة ده. فاذا بالمدرسة اللي هو رئيسة لجنة الاذاعة اللي بعت الندوة فوقا من المدرسة الثانوية الى مدرسة اعدادية. ونزل المدرسة لا ادري هو ولا هي خصم 10 ايام من راتبه. هذه دولة تزعم انها تنتسب الى الاسلام. جريمة الشعب اليوم نشرت ان في واحد اسمه رفعت السعيد ولا رفعت السيد السعيد بيكتب مقالة في جريدة الاهالي يهاجم احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسننه. تصوروا يا اخواننا يقول الشباب بيتصرف ليه. يا وزير يا وزير الداخلية وليه الكلام ده. هو الدفاع عن سنة النبي وقرآن ربي. دي مش فريضة شرعية يا وزير الداخلية كده العالم بين يدي الله عز وجل. مش عاوزين انك ترضى في سماها. لما تشايفه في مجلة الاهالي يقول ايه? يقول بيعلموا العيال انه كيف يدخل الحمام بالرجل اليمين وانه جال خبث وخبائث. هيعقدوا حياة الاولاد. وبدأ يطبق كل واحد قال يعطف يقول له يرحمك الله وبيغفر لنا. بيسخر. هيتحدث يقول لي اي كفر دي ومعنى على فكرة مش مجرد التربية والتعليم اللي بالزكاة. خلوا بالكم دي السفير اللي طلعت الكتب اسمها من هذه المشرك، لان التربية الدينية يصيبت منابعها في المدارس، فالسفير طلعت مجموعة كتب من هذه المشرك، فلازم يساعدوا الدنيا عليها لان في ناس وده الدنيا تقبل عليها. ما تفهم الرئيس مجلس كفالة السفير الله يفرش شربه ارتقل من وقته خويه هو محمود عزة ومجموعة من ابناء هذه الامة. ليه؟ يسألوا ليه تعمل الكتب الاسلامية دي؟ كتب الاسلامية حرب على الله ورسوله، مش عاوزين الامة تعرف دينا. هاي حاجة تانية، استاذ جامع استاذ مساعد في كلية الاداب جدد ابحاث لكي يرقى بها الى درجة الاستاذين، شكلت لجنة وفي هذه اللجنة الدكتور عبد الصبور شهيد. الدكتور عبد الصبور شهيد كتب تقرير يقول فيها ان الرجل ده بيتهجم على القرآن وعلى السنة وعلى الذات الالهية، كيف الرجل ده يرقى يبقى استاذ في كلية الاداب؟ لا، انتاج العلمي لا يرقى الى درجة الاستاذين. قامت الدنيا وقعدت ان هذا المسلمان يكتب فيه تقرير الارهاب الفكري الى الارهاب الفكري. رغم الله امر عاوزين ايه؟ ده مفروض الاستاذ يكفر استاذ مساعد في كلية الاداء يهاجم القران والسنه ويهاجم الذات الالهيه ويهاجم عقيده الاسلام وقاعد في كلية الاداء عشان يربي ولاده ناس هيربيهم على ايه دول؟ الاولاد اللي طلعوا متحيدوا ايه؟ ليس هذا فحسب ويقول الشباب قالوا متفرغ. امال مين اللي نافع عني وربنا؟ انت نافع عني وربنا؟ مين اللي نافع عني وربنا؟ اما هذا رايك مع عبد الناصح حجازي اللي كان زمان بيقول انه فرض الحجاب على المرأة المسلمة، هذا يعني شاف النصر انما قال انه فرض الحجاب على المرأة المسلمة معناها مجرم. هكذا يسهل الله عز وجل الاجراء عندنا جميع الاوراق خلص بها. هذا المجرم كتب النهارده مقالة يدافع عن مين؟ عن وزير التعليم. ليه؟ ويدافع عن طه حسين، لان الاهرام كتبت خمس مقالات ست فضيلة اسمها ملكه، كتبت الاستاذ عبد الرحمن، كتبت عن التعليم ومسيره التعليم، وفهم الودي كتب، ومصطفى محمود كتب عن الجريمه التي ترتكب في تاريخ حتى تاريخ هذه الامه وعقيدتها. اذا قامت قيامه الشيوعيون اليادينيون يحاربون هذه الاقلام التي بدات تنتصر الاسلام. اذا يا اخواننا المؤامره ضخمه، الشيوعيون اليهود كله شحذ احلامه واسلحته لحرب الامه المسلمه. العجيب اللي يحدث هذا في بلاد تزعم ان الله ربها وان الاسلام دينها وان محمدا نبيها. اخوه الاسلام، ان ما يجري على ارضنا يلزم بشر المصطفى، ان الفتن التي تموج بها ديار الاسلام مؤكد بيقين ان الاعداء وراء هذا النبي والهدف تمزيق وحدة الامة حتى يتمكن اليهود من تحقيق مخططاتهم بدولة عالمية لليهود مقرها بيت المقدس بعد القضاء على امة الاسلام. اخوة الاسلام، اللهم الرابع على المؤامرة العالمية على أمة الإسلام. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما ينكر في سبيل الله شاقل سبيل الله. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
إلا تنفرون يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. والذي أمرنا سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والذي علمنا سبحانه أن جهاد الكافرين والمنافقين يحتاج إلى إعداد العدة، فأمرنا سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأمر القائل سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وأشهد أن قدوتنا وأستاذنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. والجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة. ولذلك فإن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع عن المؤامرة العالمية على أمة الإسلام، والتي تصدر تحت عنوان اعرف عدوك. والهدف من هذه الدراسة في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء أحداث التاريخ الإسلامي على وجه التحديد أن نتعرف على مخططات أعداء الإسلام الطويلة المدى، وكيف يمكن للشعوب العالم الإسلامي أن تجهض هذه المخططات. مرة أخرى، لنتعرف على مخططات الأعداء طويلة المدى أو ما تسمى باستراتيجية العدو، وكيف تعمل أمة الإسلام على إجهاضها. ولقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن مسائل كثيرة، من خلالها أمكن لنا أن نتعرف على أعدائنا الحقيقيين، والذي عرفنا عليهم رب العالمين القائل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحذرنا من التغاضي عن هذا البيان الرباني أو هذا التعاني المقصود أحيانا، حذرنا من الإعراض عن الناصح الكريم كتاب ربنا الذي أوحي به إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل أنتم أعلم أم الله، ربنا أعلم، هذا الإله العظيم علمنا أن أعداء الأمة الإسلامية، أن أعداء الإنسان، العدو الأول نفسك التي بين جنبيك، فنفسك الأمارة بالسوء التي تطالبك
بعدم سلوك اصحاب الدعوات هي عدوه لك نفسك التي تقعدك عن الجهاد في سبيل الله لنصرة اخوانك المسلمين المستضعفين في ارض الله كلها. هي نفس أمهارة بالسوء، النفس التي تنشغل بطلب متع الدنيا الزائلة زي ما ينجح المساواه من النساء والبنين والخناطير المخنطره من الذهب والفضه والخيل المتواضعه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. هي نفس اماره بالسوء. العدو الثاني شيطان الانس وشيطان الجن، حينما يزين لك شيطان الجن المعصيه هو عدو لك، حينما يخوفك من انسان مثلك هو عدو لك، ومن اجل هذا حذرنا الله منه. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومن اجل هذا فان الله طالبنا ان نجاهد النفس وان نجاهد الشيطان، وجهاد النفس الاماره بالسوء اربعه مراتب: ان تجاهد نفسك على معرفه ربك، على معرفه نبيك، على معرفه دينك، على معرفه رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، على معرفه كتاب الله عز وجل، وتحرمه وتحرره وتجراه. وتاتي المرتبه الثانيه وهي ان تجاهد نفسك على العمل بما علمت، وجاهده يعني ان وقعنا، ولا تقتلوا كما أنا وقعنا، ولا تقربوا الزنا كما أنا وقعنا، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كما أنا وقعنا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كما أنا وقعنا. يبقى تجاهد نفسك على أن تعرف ربك ونبيك ودينك وقرآنك، ثم تأتي المرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بما علمت، ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي أن تجاهد نفسك على تعليم غيرك. يعني لو في 100 واحد جالسين اليوم تعلموا المسائل دي وانطلقوا يعلمونها ل100 مثلهم، وانطلق ال100 يعلمونها ل100 مثلهم، فده يبقى جهاد لنشر دين الله واعداد انسان عقيم. ثم تاتي المرتبه الرابعه وهي ان تجاهد نفسك على الصبر على اداء هذه الواجبات، وده مدلوء قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العدو الثاني كيف تجاهد شيطان الجن؟ أن تكون دائما في حفظ الله، طاهرا مقيما للفرائض، قارئا للقرآن، مرددا للأذكار كما علمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يأتي العدو الثالث وهو شيطان الإنس، متمثلا في أهل الكتاب المحاربين، أن في أهل الكتاب غير محاربين. ربنا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ما يحبهم الخير. اقسطوا اليهود والنصارى المحاربين، هذول اعداء الامه المسلمه. يعني الصرف اليهود الحوار جزء من اعداء الامه المسلمه اهل الكتاب. مجلس الكنائس العالمي الذي يتبنى مخططات النصارى هو عدو للأمة المسلمة. يبقى إذا شيطان الإنس استطاع يجمع اليهود النصارى والمشركين. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا،
والذين اشركوا في الحصون او ينبغي تحتهم الشيوعيون الذين اشركوا المهندس عباد البقر الذين اشركوا البوذيون الذين يعبدون بوذا الذين اشركوا العلمانيون الذين يكفرون بدين الله الذين اشركوا. ثم ياتي بعد ذلك العدو الرابع، وهذا عدو خطير وهو المنافق. واحد من ابناء المسلمين يشهد بلسانه لا اله الا الله محمد رسول الله، اتخذ هذه الشهاده زي ما يقول ربنا اتخذوا ايمانهم جنه ليصدوا عن سبيل الله، ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا غيروا فإذا يقولوا نسمع لقولهم، لما الخطبة المولد النبوي حفيد على كل الشيء، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هو العدو فاحذرهم، هو العدو فاحذرهم. وجاءت البيانات عنهم صريحة في كتاب الله، لما تعرف العدو يجب ان ننتبه، هذا اخطر عدو تواجهه امه الاسلام، لانه هو الذي يستخدم وطيه في حرب الاسلام واهله. الذي ربنا تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يامنكم خلالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء هناك وان اعطوا صدورا اكثر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. وما يسمعها من ايات في سوره ال عمران، يقول الحافظ ابن كثير المقصود بالفئه دي اللي ربنا حذرنا منها المنافقين. يقول ربنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء بدون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. المنافق في خالف هذه الايه، وذكر ربنا تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم ياتي البيان ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اذا عرفنا بقى هؤلاء هم اعداء النفس الامر بالسوء، شيطان في الجن، شيطان الجن اللي ينشوي تحت لوائه اهل الكتاب المحاربين المشركون. وبعدين ياتي العدو الرابع وهو المنافق. يبقى ان هؤلاء هم اعداؤنا. مين اللي بين لنا ربنا والسنه بينت لنا؟ ولذلك اذا اللي يروي صحيح مسلم يرجع لصحيح مسلم يقول ان الدجال يهودي وان الدجال سيخرج ومعه 70,000 من يهود اصفهان. يعني اذا اعداء الامه دي على راسهم اليهود، بس بنص الكتاب والكتاب بس، النص الكتاب والسنه واحداث التاريخ الاسلامي تبين لنا ذلك. طيب ادينا عرفنا من هم اعداؤنا. طب ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ليه؟ لانه امرنا بان يكون لنا موقفا محددا الا نواليهم الا نحبهم، بل اوجب علينا جهادهم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واذا كان ذلك واجب في حق المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو اوجب في هذه الايام، لان المؤامره على امه الاسلام تجاوزت الحدود، فهي تستهين باعراض الامه وبدمائها وبمقدساتها وثرواتها. يبقى اذا جهاد المنافقين والكافرين فريضه، فريضه واجب عين ولا كفائي؟ فرض كفايه ولا فرض عين؟ فرض عيني. والاصل فرض كفايه، سبحان به البعض سقط عن البعض. لا ايه؟ الان ما فيش حد. والدليل على ذلك اخوانكم يستغيثون بالمسنى والهمسه وفي ارغوشيا وفي ابخازيا وفي فلسطين وفي المعتقلين والمشردين والمتغامرين في الارض. ما حدش يمد يد العون الى
يموتوا ويتعرضون لما تعرضون لهم. ما حد يتقدم في اي معونه او نجده. اذا هو فرض عين تحرير ولا لا؟ لا نتاجر معهم، لا نتعامل معهم، لا يبقى في بيننا وبينهم لا تمثيل دبلوماسي ولا تعاملات تجاريه. يعني تجارتك مع العدو ينعمه يقويه فيسد الى صدرك رصاصه، واللي حصل يقويه فيسد الى صدرك رصاصه، واللي حصل شوف روسيا تقدم الاليات الغاليه البترول والسلاح والطعام للقتله الصرف. فكيف اللي بلاد دول اللي بيموتوا اعدائنا نصدقهم صاحبهم ونستحلهم في تراث بلادنا ويتحركون على ارضنا بملء حرياتهم في الوقت الذي يجعل فيه عدونا الذي ينتهك اعراضنا ويقتل ويذبح ابناءنا؟ لذلك لابد هنا من تحرير الولاء والبراء، ان تعلن اعدائك بجد مجاهدتهم، ومجاهدتهم تحتاج الى اعداد لا تتكمل لا يجب لا تتعامل معهم، تعلن براءتك منهم ولا تتعامل معهم باي وجه من الوجوه. دي قضيه عقديه وجدانيه، مش بس تحكيك لتستقيم الامور. يقررون يمدون اعدائنا ويقتلون اخواننا في ابخازيا وفي طاجكستان، وقتلوا اخواننا في افغانستان، وما زالوا يتعاملون على امتنا وهم اللي واقفين لمنع اتخاذ قرار ضد الصرف، ونتعامل معهم تجاريا. بل بعض الدول العربيه تقرضهم اموالا طائله. كيف تستقيم الامور كده؟ ليش تستقيم الامور كده؟ ما تستقيم الا لابد من تحرير البراء، بمعنى ان نعلن اعدائنا مش مجرد شعارات، لا لا نتعامل معهم باي وجه من الوجوه، بل يتحسر على الامه ان توجه الضربات الطاحنه في صميم هذه الاعداء هؤلاء الاعداء. لا شوف يجب ان يكون من استراتيجيه الامه في المرحله القادمه، لان بالشكل ده اعداؤنا يستهينون باعراضنا ودمائنا، وانت برضه تروح تلحس رجله او تمهلك له وتقول نسال الله السلامه العافيه. هذه شهور اوسعها الايمان، الموالاه في الله والمعاداه في الله، الحب في الله والبغض في الله. يبقى ان ربنا لما قال لنا دول اعدائكم اوجب علينا عدم موالاتهم بل وجهادهم بكافه الوسائل باللسان وبالسنة. هكذا تعلمنا في مدرسه الاسلام ومن سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا دلوقتي احنا عاوزين نعرف استراتيجيه العدو، يعني المخطط طويل المدى اللي وضعه العدو ضد امه الاسلام، وكم نفذ منه. قبل ان نعرض لهذا المخطط لابد ان نضع في الاعتبار ان العدو وضع مخططه ونفذ ما لا يقل من 90% منه، وما تبقى الا 10%، وبعدها يقع العالم كله في قبضه الطاغوت اليهودي الذي يهدفه الى سيطره عسكريه، سيطره اقتصاديه، سيطره فكريه، بمعنى ان لا تكون هذا العالم الا ثقافه يهوديه صليبيه. العدو ما يتبقى الا 10%، ولكن من قدر الله ال 10% دي هي دي اللي ربنا ان شاء الله سيقلب فيها الميزان، فاذا بها ستصبح في مصلحه الامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين النصر والهزيمه صبر ساعه، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كرهوا جاءهم نصرنا. وهكذا كل الاشارات في الكتاب والسنه ودراسه التاريخ القديم والحديث تؤكد هذه الحقيقه. اما الامه اليهوديه، ان اليهود هم الان في مرحله علوهم الثانيه والاخيره، لما ربنا يقول ايه؟ وقضينا الى بني اسرائيل بالكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الان هم فعلا يمسكون من زمام العالم، يمسكون من زمام القوى الكبرى سواء الامريكان او الاوروبيين، بل انهم يمسكون من زمام العالم العربي والاسلامي، يمسكون بزمام أجهزة الإعلام العالمية، يمسكون بزمام الاقتصاد العالمي، يمسكون بزمام التقنية. العلو فعلا تعلونا علوا كبيرا. العلو الأول والفساد الأول ربنا بعث عليه عبادا له ولذات شديد فجاءته خلال الديار محمدا وصحبه وحضروا بيت المقدس. العلو الثاني في كتاب الله في سورة الإسراء يقول رب العالمين بعثنا إذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا إذا جاء وعد إلهنا بعث عليكم عبادا لنا أولئك في البدات خلال الديار وكان أمرا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أن تحكمتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما على سبيل هذا. في الآية 104 في نفس السورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لشيفا جيء بها المنشرة أو المنشرة أو المنشرة أو بلندا وسكسوفا في روسيا وجرسيا شو ده كلام ربنا من كم قرن من 14 قرن. إذن هذا هو العلو الثاني والعلو الأخير بالنسبة لهذه الأمة. إذا ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا كل الأدلة الشرعية والدراسات في تاريخ الأمم تؤكد أن الهار أن النصر قادم لمحل عروس الإسلام. طيب ما ربنا تعرض الشرنا بالنصر إنما يعني ما ربنا يقول ولو يشاء الله لم تقم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والعدو ده يعني من قبل ربنا يهلكه لكن أنت فاهم إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وبقلنا نحن زي ما قلنا بجدر شغول استراتيجيه العدو وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نضع الاستراتيجيه التي تشمل مخططات العدو واجراء مخططات العدو. يا شباب الاسلام لا يعني ان تنتظر حتى يقع بك العدوان ثم ترد عن نفسك لابد ان تاخذ جنان المبادره كما يقول رب العالمين ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقد بين هذه الاستراتيجيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله الان اغزوهم ولا يغزوننا وهناك يبقى جرح نفسه. طيب ازاي استطاع العدو اللي يحقق هذه الانتصارات 90% كده في ديار الاسلام وفي امه الاسلام هل يغلب لقوه الايمان؟ ابدا وما غلب الا لضعفنا وضعفنا نجم عن ضعف الايمان القلب وحب الدنيا وكراهية الموت زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم الأمريكان واليهود والصليبيين والشيوعيين يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها قال من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم كثير أوي 1200 ولكنكم غثاء كغثاء السعير وينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم بل كل شقيمة أما انتهت عرفكم على عينك يا تاجر وبيعلنها في وسائل الإعلام وبيعبطكم على أتاكم وبيقولكم من أخطبونكم تقول حياة من تنادي في الحياة لا يقذفن الوهن في قلوبكم لا يجعلن الوهن من قلوب عدوكم ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا من الوهن يا رسول الله الحب الدنيا وكرهية الأمة يبقى إذا عدونا لا يغلب القوة الدين وهذه الأمة يعني مستهدفة استهيفها لم يكن حد قادر يفعل حل المشكله اذا كانت هو المرض يبقى الحل ايه ان تتعلم اللغه كيف تجيب صناعه الموت انتهوا ما لكم الا وجوه سبيله اقلت من الارض لو أنا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاتلا لاتبعوك ولكن اوضح عليهم الشقه يبقى اذا العدو لا يغلب القوة فيه لكن يغلب بسبب ضعفنا لما ربنا قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به يعني تقدير الزفاف عشان كده تجد دايما اعداء الله جبناء يخافون كان الواحد متاسف كده لان وقت الحرس وكذا لكن تاتي الجيش ولا يتيك في تلك يولي الدبر يولي يولون الدبر بل الساعة موعدها الساعة ازهى وامر. اذا من اجل هذا لابد من ان يكون لنا استراتيجية خطة بعيدة المدى وان لم يكن من العمل الاسلامي خطة بعيدة المدى في مجالات الحياة كلها وأن يأخذ زمام المواطرة فلن يتحقق مصر. وبمعنى هذا كانوا اشتمتر وسيأتي ربنا سبحانه وتعالى في أقوام آخرين كما قال يا أيها الذين آمنوا من يبتد منكم عن دين الله فسوف يأتي الله بقوم يحبوا ما يحبونه أذلة عمود أعزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلعب. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام رب العالمين. وإن تتولوا سبب قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بإيجاد سبيل بالعطور له أهداف وغايات ووسائل، منها بإيجاد تصفية الوجود الإسلامي على الأرض كعقيدة وكنظام سياسي واقتصادي وسلوكي وأخلاقي، وتصفية الأمة المسلمة مع السلف ديارها وثرواتها. لا يريدون أحد أو حدث مع قيم إسلامية، مش عايزين حدث مع خلافة إسلامية، مش عايزين حدث مع اقتصاد إسلامي، مش عايزين حدث مع تعليم إسلامي، مش عايزين حدث مع إعلام إسلامي. دي مؤامرة وآراء ولها مخططات تحكمت وينفذ الباقي. أي محاولة لإقامة دولة الإسلام سوف تضرب هكذا يتطورون. لكن ربنا قال كده إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله أذلني أنا ورسلي. وأنا مش بخوفكم زي ما قلت لإخواننا دائما، لكن لابد أن نعرف طبيعة الطريق طبيعة العدو الأرصاد علشان لما تصادفك الطريق تعرف تتخطاها، مش تنقص أول شفرة تصادفك هي الطريق. والله ربنا سبحانه وتعالى علمنا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من هذا الهدف الأخير. الهدف الثاني إبقاء العالم الإسلامي على حالة من التخلف والجهل طول عمره ما يملك التقنية، دايما باستمرار كده متخلف جاهل، ما يسمح له بان يزرع ارضه، يتسول دايما رئيس الخبز، ما يسمح له بان ينزل السياره او ينزل الطائره او حتى ينزل سلاحه، ولا يمكن امه لا تنزل سلاحه وتعتمد على عدو واحنا تستقر هكذا. ليه؟ اقول لك اعمل اخويا بلاش مصانع حربيه، اعمل مستجدات وسخانات، بلاش بقى اسلح. ليه؟ يقول لك السلام اختيار مصيري. طب ما عدونا اللي بيقول السلام اختيار مصيري المؤمن اللي فات وصور صاروخ اسمه سهل علشان يفجر اي صاروخ في الجو بدل باتريوت. والولايات المتحده الامريكيه انفقت مليار دولار على تطوير هذا الصاروخ لمصلحه اليهود، واحنا ما بنعرفش نطور الابره مش الصاروخ. وده كنا زمان بنقول الظافر القاهر عروض عسكرية ودجل على الشعوب، والشعوب تتحق هذا فاستخف قومه وفضعوه في كده انه كان هكذا يقول رب العالمين او كانوا قوم الفاسقين. اذا عروض اسرائيل على حالة مسألة والجل هذا الثاني. الهدف الثالث ان يظل العالم الاسلامي مصدرا للمواد الخام بشتى انواعها، البترول بالسعر الذي يريد وبالكم الذي يريد، من صنعوش لا هو صنعهم يستوردوا ثاني. الهدف الرابع ان تظل بلادنا سوقا للاستثمار الربوي، يدينا قرض بفوائد مركبه الاربع مليار ممكن يرضى 14 مليار بعد كام سنه، وبيدينا قرض عشان ايه؟ علشان مصلحتك. لا ده الولايات المتحده الامريكيه عندها مبدا اسمه المبدا البراغماتي. يعني ايه براغماتي؟ انه قرضا يجر نفعا، يعني بديها قرض علشان النفع يعود على مين؟ يعود عليه هو مش يعود عليه. ولذلك بديها قرض عشان نعمل ايه؟ نجاري. طب ليه ما عشان الفرد 6 مليار في النجاري موظفينها في زراعة الصحراء ليه؟ طب مثلا نسددها مش هتقدر تسددها، ستظل تلتهي مواردك اول باول. العدو كما قلت يجعلنا دائما مصدرا سوقا للاستثمار الربوي. الهند الخامس حرمان الامه من الاستفاده بامكاناتها البشريه والماديه. عندي الارض تتزرع وممكن ننتج القمح، لا ليه؟ السبب ايه؟ السبب الاول علشان الفلاح الامريكي والاوروبي يصدر لك القمح بالسعر الذي يريد وتبقى دايما تخبوك، انشاء منع عنك رئيس الخبز. بل المرحله القادمه ستشهد عدونا من مخططه تنصير العالم الاسلامي كله. ما فيش بلد دول بلد مخططه، ارجعوا لمقررات مؤتمر كولورادو، مخططه تنصير العالم الاسلامي
لما الواحد يبقى جعان ويمد له رغيف الخبز يقول له ايه خلي اسمك خليك دبر بدل محمد يعمل ايه اذا ما كانش عنده اجزاء كافر والعيال بيصرخوا تحت رجليه عايز الخلاص دبر على جانب العلم في ناس طبعا كافر الحمد لله رفضوا هذا لكن هكذا سيربط رغيف الخبز بتغيير عقيده بهذه الامه يبقى اذا العدوان كما قلت حرمنا ان احنا لسه نزرع ارضيه ومش بس كده بس وحرمنا كمان ان نستفيد بتراثنا تتفكروا فعلا احنا ما عندناش بترول زي ما عند السعوديه ولا عند الامارات ابدا خبراء الجيولوجيا يقولوا ان البترول بيمر عندنا ومعروفه رواقعه ولكن لا يسمح لنا باستخراج البترول عشان نظل حجره عشان نظل ثلاثه دايما لله يا محسنين رضي الخبز لله يا يهود رضي الخبز لا لله يا يهود رضي ربنا تعطونا رغيف خبز لا تشوف على الميز يصل الامر وهدلونا قال لك اللي يملك فاسه ولا راسه عشان ايه هعلمنا قال لنا عشان رغيف الخبز ما يبقاش يقوم الشريعه طب ما نزرع طب ما السودان قدمت نموذج يا اولادنا عندها مشكله تخزين الحبوب الان مش عارفه تخزن الحبوب ازاي في الايام لان حررت ارادتها ما هتبقى للامريكان ولا لليهود ولا للصليبيين ولا للشرق ولا للغرب اذا بالنسبه للسودان لانه دي تجربه رائعه هتخلي الامه تتخيل وتدرك انها في الانسان ان تنجي رغيف خبزها اذا عدونا يحرمنا من مخرباته حرماننا من الاستفاد بثرواتنا وطاقتنا وان كانت البشريه الناس لزيادة الناس دي نعمة ولا نقمة؟ نعمة ربنا يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فقد كرمنا بني آدم لكن إذا لم نستطع أن نوظف هذه الطاقات البشرية يبقى مش الخطأ في الطاقات في الخطأ في القيادة الفاشلة التي لا تعرف كيف تستثمر هذه الطاقات تضرب لذلك مثلا اليابان على سكانهم 120 مليون كده 120 مليون مساحة اليابان ثلث مساحة مصر أظهر ثلث مساحة مصر 337 ألف كيلو نصف مليون كيلو متر مربع اليابان ما عندهاش موارد اقتصادية لا زراعية ولا معادن ولا بترول فهيحد خالص ورغم هذا أقوى اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الياباني فاضطرنا الفجور به أمة الإسلام ليه؟ لأنها أمة تملك إرادتها أما نحن فنحن عبيد عبيد لكل أشخاص الأرض أمتنا تملك الثروة البشرية تملك الثروة المادية ده باختصاص الأعداء في واحد اسمه بول شميت كتب كتابا الإسلام قوة الغد مش مش وتركي من كتاب سنة 35 وترجم الدكتور محمد البهي قال العالم الاسلامي يملك مقومات القوة وقع ممتدة من المحيط الى المحيط يملك ثروات حوالي 2 بترول العالم في العالم الاسلامي ده غير النيكل والقنطير واليورانيوم ويملك الارض الزراعية افريقيا وحدها 30 مليون كيلو متر السودان في 22 مليون سكان احنا عندنا في الصحراء الغربية الوادي النطرون جزء منها شوف وادي النطرون اتزرع ولا ما اتزرعش قلت ده كده شغاله هناك كله ماشي طب ليه ما بيتزرعش الباقي لانه ده جزء من الدوله النصرانيه في المستقبل فلازم يعملوا التجارب اذا متى ماذا يحدث حولنا اذا امتنا تملك القوة المادية تملك الثروات رقعة ممتدة موقع استراتيجي فلعلك تتحكم في مداخل ومخارج العالم مضيق بوغاز باب المندب قناة السويس البحر الابيض والبحر الاحمر مضيق البسفور والدرجانيل العالم الاسلامي يملك مقومات القوة الظاهرة يملك التنزيل الالهي يملك القرآن الذي لا يدين قبل مليل ولا خمسة تركناه وتشوهنا قادرات الأرض المركزية والاشتراكية والديمقراطية التي أشقت أهلها ولو نفعت أهلها لم يفعتهم لكن عزب إذن أمتنا عدونا من أهدافه أن يحرمنا من الاستفادة بثرواتنا بإمكاناتنا البشرية مش بس حرمنا منها بحريص على تدمير نفسنا حريص على تدمير نسلنا جزء من استراتيجية العدو تدمير النسل لأمة الإسلام ومن أجل هذا جاء تنظيم البث ومين اللي بينفق عليه؟ الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي بدون لوابد وبدون مش عارف ايه بدون دوله ولا مش عارف حاجه تفيده علشان ايه؟ لمصلحتنا ابدا والله من اضعاف قواتنا ومع تجربه الاغماءات الجماعيه ببعيد لان العدو قد قرر ان يحشد لنا سلاحا جرثوميا كيميائيا للقضاء على هذه الأمة لأنه خاف من الكثافة البشرية في الحرب القادمة التي لن تتعدى 95 حسب مخططات العدو. إذا كما قلنا هذه بعض أهداف وغايات العدو. نجر الله من هذا تفصيلا بعيدا. أساليب ووسائل تحقيق هذه الغايات والأهداف وطبعا ربنا لقد صلى كلمتين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ان يصطفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم اجسادهم سوء ودوا لو تكفرون. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. الاساليب والغايات تقوم على الغزو العسكري واحتلال ديار الاسلام والتصفيه الدائمه بالقوة الإسلامية. إذا القوة الذي يخترع المشاعر ويشعلها علشان التدخل العسكري ونتكلم بهذا التقسيم وما أزمة الخليج منا ببعيد وما أزمة الصومال منا ببعيد واقترب الموعد السودان موضوع التدرب واليمن موضوع جرب وسوريا على المسائل ايه كما قلت عدونا حتى الحجز الاكبر مخططات والبقيه في الطريق غزو عسكري واحتلال جاري كما خط المنطقه العربيه ليه؟ لان استراتيجيه في العدو خصوص السيطره على المحيط الهندي على البحر الاحمر على الخليج على البحر الابيض المتوسط على العالم الاسلامي من باكستان في الشرق حتى المغرب في الغرب ومن تركيا في الشمال الى المحيط في الجنوب. عاوز يسيطر عليها اي عاوز يسيطر عليها عسكريا ومن اجل هذا تنحونا القواعد العسكريه والاسطول السابع والاسطول الثالث والاسطول الانجليزي والفرنساوي يبدا هدف من اهداف العدو العسكريه. ثم ياتي من الوسائل ايضا الغزو الفكري او التسليم الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اعتمد على التغريب والاستشراق وفساد مناهج التعليم وانفذاها برضه لخرخار وبرامج الاعلام والعاون في تحقيق مخططاته الطابور الخامس في بلاد المسلمين. اقرأ كتاب الطابور الخامس بتاع ابو اسلام عشان تعرف ان الطابور الخامس فيه وزراء ونوره وزراء ورؤساء يعني الحكايه ملعبكه قوي نسال الله السلامه والعافيه. الطابور الخامس لمين؟ لابي اسلام احمد عبد الله وكمان يعاون فيها دور العلم الخاصه والمدارس التركيه بعد مدارس اللغات وجامعه سانجور والجامعه الامريكيه والمراكز الثقافية اليهودية والأوروبية والثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي. واقرأوا كتاب ربيع عمر فاروق ومصطفى الخالدي التفكير والاستعمار. وكمان من وسائله الجهاد حركات البعث والجهاد الاسلامي والتضييق عليها وحرمانها من مباشرة نشاطاتها ولو استدعى الامر اعتقال وتضحية رجالاتها ويدخل في ذلك محاولة اجهاض حركة الجهاد الافغاني والانتفاضة الفلسطينية. ولذلك تضحية الشباب المسلم التي تجري على قدم وساق في تونس والجزائر وغيرها من ديار الاسلام تؤكد هذه الحقيقة التي لا مراء فيها. ايضا تصفية الوجود الاسلامي في كرواتيا في البوسنة والهرسك في البلاد الواقعة تحت الحكم الشيوعي في تركستان الشرقية والغربية في اذربيجان في كشمير على ارض فلسطين المحتلة الفلبين اندونيسيا الهند وغيرها من ديار الاسلام. من وسائله ايضا اشعال الفتن داخل بلاد المسلمين وبين المسلمين والاقليات غير المسلمة بين المدنيين والعسكريين بين الحاكم والمحكوم.
إذن عدونا كما قلت له استراتيجية، له أهداف، له غايات، له وسائل، واعتقد هذا الجزء واضح تماما فيما يجري حولنا. أيضا من الوسائل الانقلابات العسكرية، عشان ايه؟ للإسلام بأنظمة تدور في فلك ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، او مثلا اذا كان امير ولا ملك ولا رئيس خلص المهمة بتاعته وعاوزين يجيبوا واحد ثاني يخلصوا منه عشان يجيبوا واحد ثاني، هكذا انقلابات عسكرية، حد يخلصوا من الحروب عملوا انقلاب عسكري، حد يخلصوا من حكم سوريا جابوا حكم الزعيم، وهكذا المسلسل ده شغال اسلوب الانقلابات العسكرية للإسلام بأنظمة تدور في فلك هذا النظام وتعتبر أن مصالحه لها الأولوية على مصالح الشعوب الإسلامية، وتقوم بتجنيد الجهاد، هذه الأنظمة وتجنيد الجهاد في مواجهة العدو اليهودي والأمريكي بحجة أن السلام اختيار مصيري، وتقوم بتصفية القوى الوطنية المعارضة وخاصة الإسلامية، وتمكين الأقليات غير الإسلامية من الإمساك بزمام الأمور داخل الوطن الإسلامي وخاصة العربي، وكذلك تحقيق الهيمنة الأمريكية اليهودية على العالم الإسلامي. اقرأوا كتاب صول يلو الأمريكية تأليف محمد جلال كش، وفيه علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية، والكتاب صادر عن الزهراء للطباعة والنشر. اقرأوا أيضا كتاب لعبة الأمم تأليف مايل كوبلر. طبعا العدو بتحقيق ذلك لابد أن يفتعل الأزمات بين دول المنطقة، افتعل الأزمات بين دول المنطقة علشان يجي فرصة ايه للتدخل زي ما حدث في أزمة الخليج. طيب ماذا ترتب على أزمة الخليج على سبيل المثال للحصر؟ ان هو مكن لأنظمة عميلة في المنطقة أصبح هو المسؤول عن حماية كراسيها مباشرة، لأنه لا يؤمن لأن أجهزة الأمن المحلية تستطيع حماية الأنظمة العميلة. والثالث كان هناك عسكري يهودي امريكي غربي في ديار الاسلام جاي على جنبه لحمايه الانظمه التي تدور في فلكه وتعمل على حمايه مصالحه. ومن هنا نجد قوات عسكريه امريكيه وغيرها تحتل العالم العربي. ترتب عليها ايضا وضمن النتائج التي اسفرت عنها ازمه الخليج تدمير البنيه العسكريه العراقيه، ليه؟ لانها تشكل السند لسوريا، وحيث انهم ينوون في المرحله القادمه تدمير القوه العسكريه لسوريا. اذا قبل كده لازم يسبق تدمير القوه العسكريه للعراق وتمزيق العراق الى دولات طائفيه. ثم ياتي تدمير البنيه الاقتصاديه للعالم العربي والاسلامي، وكمان واستهلاك مدخرات الدول العربيه البتروليه في امريكا واوروبا. وده اللي حصل، تحولت الدول العربية من دول زائدة إلى دول مدينة البترول مرهون لسنوات قادمة. ترتب عليها أيضا تنشيط الاقتصاد الأمريكي من خلال بيع مخزون السلاح إلى دول البترول العربية وتشغيل المصانع التي توقفت فعلا في بلاد الغرب. وأيضا من النتائج التي أثرت عليها على هذه المؤامرة تدفق البترول إلى أوروبا وأمريكا بالقدر الذي يريدون وبالسعر الذي يريدون، وطبعا فيه بخس للسلعة التي تقوم عليها حياة العالم العربي والإسلامي. ما ترتب على هذا أصبح أمام القاضي والداني أن أوروبا هي حامي حمى الإنسانية ومحرر العروبة، وده طبعا اللي بيحصل الآن احتفالات الكويت ببوش. تؤكد لكم أنه أصبح الآن الناس المسلمون يتصورون أنه لولا بوش ما تحررت الكويت وما انهار نظام يعني أو العدوان العراقي على الأمة. أيضا مما ترتب على هذه اللعبة، طبعا عشان نشوف بس مشكلة واحدة لعبة لعبها العدو ونفذها على أرضنا، ماذا ترتب عليها من نتائج؟ إصابة المجتمع الإسلامي بشروخ نتيجة تمزق الأمة إلى فريقين، فريق غاب عنه تبين محرك الأحداث على المسرح فاندمع يسائل تواجد القوات الأجنبية على أرض العالم العربي والإسلامي، ونسي المساكين انهم يستبدلون احتلالا باحتلال. وفريق اخر وهم صفوة القوم ادركوا المخرجين واهدافهم، قالوا ان المسرح مصري عربي والمخرج يهودي امريكي، المسرح عربي اسلامي والممثلين عرب مسلمين والمخرج يهودي امريكي. ولكن نظرا لمعرفتهم بالسيناريو والرواية حاولوا تنبيه الامة، ولكن وما انت بمسمع من في القبور. وانا واحد من الناس تهولوني للنيابة العامة زمان ساعتها ايام مؤتمر مدريد، لانه قلت يا امة ننتبه، المسرح صحيح بتاعنا والممثلين منا، لكن المخرج امريكي يهودي، لان لهم اذا تريدوا لا تقبلوا النصيحة زي ما دربونا وما انت بمسمع من في القبور. ايضا من النتائج استسلام بقية الدول العربية للمخطط اليهودي الامريكي، كل راح مؤتمر مدريد يبتم للتطبيع مع اليهود. اللي من دول الولد كلينتون كده انذار للدول العربية، يلا ولد انت هو خلصونا من حدثنا والشرق فلسطينية، نطور يدوشونا ايه فلسطينية ايه، مقامش لعب المبعدين ولا فلسطينية ولا غيره، كل واحد يفتح الباب أمام السيد اليهودي، طبقوا علاقتكم السياسية والاقتصادية، واللي مش هيعمل كده انتوا عارفين بقى. إذن يا إخواتنا، معلش دقائق ودقيقة واحدة إن شاء الله. وبعد ذلك شريط النتيجة الأخيرة، أو مش الأخيرة، يعني بعد اللي هنختم بها لقائنا، تمزيق المنطقة العربية وتجنيد دور مصر القيادي في المنطقة لإقامة الدويلات الطائفية مع تهيئة الظروف الأوضاع التمثيل اليهودي لتحقيق حلمهم وأطماعهم. بقيت كلمة مهمة لعلنا لا ندرك أن شعار الإنزال البري في حرب الخليج كما أجا بوش والدول العربية الأوروبية المجد للعذراء. يعني إذا هم جاءوا ليرفعوا شعار الصليب على أرض الإسلام. ولذلك الرجل بتاع الجرنال يجي وهو بيكتب الخبر ده قالوا ده بيذكرنا بالورد أليمبي لما دخل القدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، وبيذكرنا بالجنرال غروسلينسي حينما دخل دمشق ووضع قدمه على قبر صلاح الدين وقال ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استشهد الليلة بإجابة بعض الأسئلة بالنسبة للأخوة الذين في المعتقل ما حالهم الأيام القادمة، وأن أعدادهم زادت كثيرا في هذه الأيام في جميع السجون، وأن يذكرهم بقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ونقول لهم يا إخواننا هذا هو طريق أصحاب الدعوات كما يقول رب العالمين الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا إخواننا نقول أنزل لهم ربنا يثبتهم ويصبرهم. ونقول لهم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه وسألوا الله العافية لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى إذا هؤلاء لهم الله إيه اللي يحصل لهم؟ والله إذا قدر لهم أن يسجنوا ويفرج عنهم هيطلع وقد صلب عودهم. إذا قدر لهم الشهادة فغدا يلقون الأحبة محمد وصحبه. كان لما كانش عنده زوجة في الدنيا يزوج ب 72 من الحور العين، ما عندوش مسكن في الدنيا أسرع جرعا لؤلؤة مجوفة بين السماء والأرض، ويغفر له مع أول زفة من دمه، و
يوضع على رأسه تاج الكرامة، كل يقوت أفضل في الدنيا وما فيها، ويؤمن من فتنة القبر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن نصيبكم الله بعذاب منزل أرض أيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. لكن هو الشيء اللي يقلق، ما يشاع إن الأولاد يحقنوا بمرض الإيدز، لدرجة ان بعض الشباب اللي رجع من افغانستان يقول يقيموا كلام ده بشيع، لكن ماذا صحته ايه؟ يظهروا ان بعض الشباب اللي رجع من افغانستان يقول تبين انهم اصاب بعضهم بالايد، فلما بحث الامر قال انهم حكموا في الحجر الصحي وهم رحبات. الانفسة كانوا بيستخدموا الاستعمار في جنوب افريقيا ان يحجن الناس بالمخدرات عشان يطلع من السجن مدمج. هل هكذا يحكي؟ لا الله اعلم، لكن لا استطيع ان انفي او اثبت. على كل حال هو الان في وديعة الله، هو الباقي علينا احنا، ماذا نحن فاعلون؟ ايه القضية؟ هو دلوقتي معذور بين يدي الله عز وجل لانه اسمع عليه على قلبه قدس فضاء وهل بالاولاد لا يستطيع ان يفعل شيئا يجي لله عز وجل ولا امته، انما احرار الطلقاء. الحاجة الثانية اللي احنا ما يجب ان ننسى زوجاتهم اولادهم ابائهم امهاتهم، الدعم المعنوي والدعم المادي، لانهم امانة في رقاب المسلمين. ولو جاءت اسرة واحد منهم تأثم الام في قضية لازم نضعها في الاعتبار. ما رأي الإسلام في جماعة التبليغ والدعوة وخروجهم؟ الله يصلحنا وإياهم وإياك يا أخانا. الحقيقة يعني هؤلاء الإخوان فيهم جهد طيب، يعودوا الواحد الاعتماد على الناس كيف يسبيته ولمدة، يعني كان يوم كده فهو يخليه يعني يثق في الله ويعتمد على الله ثم على نفسه. ولكن إيه الهدف الغاية؟ يعني هل الخروج الدائم ده لأربع أشهر وسنة سيدفع العدوان الواقع على أراضي المسلمات؟ سيدفع العدوان الواقع على المسلمين؟ ده جانب لرب الفرد تربية إيمانية بيغير القلب. نعم الخروج، لكن في قضايا كبرى لو وقف الأمر عند هذا الحد طبعا لا يجوز، لازم الواحد على الأقل إيه ياخذ الإسلام بشموليته، أربي نفسه وجهزها علشان الجهاد للزوج عن أعراض المسلمات الحرائر، بتحرير أبناء الأمة من دفع الكيد والعدوان الواقع على أمة الإسلام لإقامة فرائض الإسلام. مش حد يخلص انه يخرج علشان يقول واحد ثالث. الصحابة ما خرجوا الا لإقامة دين الله، خرجوا في احد، خرجوا في بدر، خرجوا في الحجاج، خرجوا في مكة، خرجوا في بؤسة، خرجوا في تبوك، خرجوا في بعد اسامة، خرجوا في اليرموك، خرجوا في اسفل الدنيا شرقا وغربا. هي قضية الخروج. اما ربنا قال ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده. ايه العده في الجهاد؟ انك تشفي العقيده واهداف مادي، هذا معنى الجهاد. لكن هو الجهاد مجرد ان نخرج عشان نصلي ونصوم ونشد الناس؟ لا مش راجل كبير. لا معلش هذا هو ال انا اخر مستاذن وليه يحيى وجاء معاذ التجنيد، هل احلقياتي واذهب ام لا؟ لا خليهم هم اللي يحلقوها عشان ناسهم، روح خليهم هم ملكوك، لكن ما تحلقهاش انت بنفسك، انت روح خليهم يحلق جوالكم علشان تحجهم بها يوم القيامه عند الله. ماذا عن الرفض باكستان وتغيير الوزارة؟ طبعا يعني لا شك فيه ان اعدائنا يعني يشعلون الامور في العالم الاسلامي. اللي بيحصل الان اشعال للامور في باكستان لانها في قائمة الارهابيين، الدول الارهابية زي السودان وزي ايران وزي كل دي دول ارهابية. كذلك باكستان لانها تصنع الان القنبلة النووية. وانا لا انسى بقول لي مرة الشيخ حافظ السلام الله يبارك في عمره بقول لما كنت في باكستان في مرة فالتقينا بضياء الحق فقال له يعني احنا عندنا عالم مسلم من ابناء باكستان شغال في انتاج القنبلة النووية والمساس والمخاورات العملية العالمية تبحث عنه، ولكن احنا يعني مأمنين موقعه بإذن الله واحنا جايبينه عشان يجلس معاكم اليوم. باكستان على أبواب إنتاج القنبلة النووية. كل دولة إسلامية تسعى لامتلاك القوة النووية اذا هي في قائمة الارهاب لدى الامريكان ولدى اليهود ولدى عملاء الامريكان وعملاء اليهود.
وكين بلنا ولذلك استهدت باكستان اليومين اللي فاته وانهم تقول ايه هذين. ولما حصلت المقابلة بين رئيس مصر والراجل اللي سنوات على طول ريح
يقبض على الشباب المجاهد اللي ربنا يجعلها في ميزانه يوم القيامة جاهد الشيوعية 14 عاما.
يقول فريدة لما رجع بدا ايه غطى الشديد ما دول الحبة المايلة
المسلمين هم الحبة المايلة في الدنيا دي
بدا ينصر على الشباب دول.
ربنا سبحانه وتعالى جاب باغي على طول فورا
ما كملش حاجة على طول الشمال
والحاجة اللي حصل فيها يعني طبعا المسرح هناك في اشياء كثيرة ما عرفهاش ولكن ما يجري هناك ليس بعيدا عن مخططات اعداء الاسلام.
الاخوان اللي بيسألوا عن حكم التعامل مع اهل الكتاب ارجعوا لكتاب تقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اهل الجحيم.
دي قضية بسيطة يتصوروا. انا فكرت الاخ يعني مشكلة امتلاك التقنية واعداد العدة كيف ختم ليها؟ ما في حد طرح الطرح ده ابدا. لسه اسلم عليه ازاي؟ اعيد ولا ما اعيدش؟ اقرا بعض ولا ما اقراش؟ حكم الايه يا جماعة ده؟ اهل السماء.
طيب اللي اخذ بك السؤال وده اللي ايه رآني صاحب الشركة التي عمل بها يصلي جماعة فقام بختم ثلاثة ايام من مرتبه وقال لي لو صليت جماعة مرة اخرى فسوف اطردك من الشركة. فهل اصلي وحدي ارجاء لصاحب العمل ام ان استمر في صلاة الجماعة علما بان صلاتي لا تؤثر على الانتاج حيث حل زميل لي محل وقت اداء الصلاة على حل محله عند خير الصلاة. يعني والعلم ايضا ان صاحب عمل لا يصلي اتهمته بالكفر. هل اسمع كلامه ام لا؟ والله ده سؤال صعب. انا يعني احكايه انك انت طبعا هو تارك الصلاه التكاسل وطبعا اذا تركها تكاسلا له حكم واذا تركها جحودا له حكم. وفي هذه الحالة لما يقي إمام المسلمين عليه الحد بعضهم قال يقتل حدا وبعضهم قال يقتل ردة ارجعوا لإمام أحمد محمد كان يقول له كتاب الشوكاني نجد الأوصاف أو كتاب ابن أحمد محمد الشرح الزرقاني صح اللي هو إيه اللي هو فقه الإمام أحمد محمد فقه الإمام مالك المطلع الإمام مالك شرح الجرجاني أو شرح الزرقاني حتجد الحكم ساعة هكتر. اما انك انت على طول كده تروح انتخبت الحكم في دماغه امر يعني ايه لان ده ما قدرش يعني ايه انت يعني هذا الامر ايه مش انت اللي تصدر حكم يعني اهل الناس العلماء يستشهدوه يشوف حاله طب ممكن بيصلي بينه وبين نفسه او بيصلي بينه مش مرق مش انت لا تتابعه 24 ساعة لكن اذا ثابت انت تركها لكن من يدري فين حدود ربنا من الاسلام يا ابني هل الإسلام يا حبيبي؟ الإسلام حدوده معطلة وفرائضه معطلة هذا خفاء لأنك بس صاحب الشركة تحتك. طيب أنا أحتاج إنك أنت أوذيت في سبيل الله ربنا يخرج عليك إن شاء الله ما تخاف لكن وما نزلتش مكان آخر تشتغل فيه أرضك عشان تصلي فيه جماعة. طيب ما إن كانش وأنا مضطر الآن أصلي لوحدي حسب ظروفك ده إذا كنت تتحمل الفضل وتقدر تبحث عن عمل آخر عشان تصلي في الجامعة خير لكن إذا أنت محتاج للعمال مش معقولة تقول له تصر على الجماعة خل الوحيد يقول أمرك لله ربنا لا يجد لك مخرج إن شاء الله. لكن إذا قال لك ما تصليش لا سلام عليكم ربنا إن شاء الله يرزقك أهل السماء يرزقكم وما توعدون كيف أدور إن راحة في الاعتبار لا كفاية شو لا سمعي لا في هذه الأيام يقبل على كل من له لحية في الطرقات فهل من الممكن ان ناخذ بكلام جسميه في كتاب ارتداء الصراط المستقيم حتى يتحرك المسلم بحريه؟ مش الجسميه اكثر؟ رد فتوى رد تضحك تشوف الاسلام اكثر يعني اذا المفروض يعني على كل حال وحالا يعني في ارتداء الصراط المستقيم في كلام جيد لما فعلا كده الشاب اللي في الشارع وين في مرحبا ربنا احنا مش كبار في السن طبعا عرفت الظروف احتمالية ربنا عارفين وياكم يعني لو مش يعني الفكرة فعلا الشباب تتعرض لفيك الله يثبتكم يا شباب يعني بس تقصد يعني ايه ما تخافوش يعني تبص بس حاجة لكن هاتي والعاقبة
للمتقين. استعينوا بالله واصبروا ان العاقبة للمتقين. عسى ربكم ان يهلك عدوكم وما يستخلفكم. ده كلام ايه يا شباب؟ ده كلام ربنا. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم. فإذا القضية وقد حدث، مش إذا ما حصلش. ربنا بيحكي لنا التاريخ. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين كفروا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذو المرصاد.
فبس القضية خلق الإنسان من عجل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون. فين نصبر يا ربنا ان شاء الله؟ مش انت قلت وبشر الصابرين؟ فين نصبر ان شاء الله؟
لكن عندي يقين ان المستقبل لهذا الدين. الاسلام خادم لا محال. حكم في اعتباركم. ولا انسى كلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا خباب في عز المحنه، والله ليتمن الله امر هذا الدين حتى ان الراكب لا سيما في صحراء حضرموت لا يخاف الا الله والجلب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
النهارده انا كنت في الغابه في خبط الاطباء،
كان فيه فاكس جاي منين؟ تعرفوا بلد اسمها ابخازيا دوله من دولات الاسلام كانت تحت الحكم الشيوعي. بمجرد ما اعلن حكم الاسلام انطلقت جورجيا الشيوعية بمعاونة روسيا في ضرب الحركة الإسلامية. ماذا يفعل؟